السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله صباحكم بكل خير، وحياكم وإياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. أولا أتقدم الشكر الجزيل لهذا المعهد الذي تربى فيه كثير من رجالات هذا البلد، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى مدير المعهد أخي الشيخ سلطان حفظ الله تبارك وتعالى، وإلى مساعديه وقسم التربية الإسلامية، وهذه الدعوة الطيبة، وأشكركم على حضوركم، وأشكركم كذلك على اختيار هذا الموضوع، الموضوع الذي يحتاجه كل واحد منا. لا يمكن أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا بلا همة، وأي همة، وإنما لابد أن تكون الهمة عالية حتى ينال الإنسان بعض مراده، لا كل مراده. وما أجمل قول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: همتي همة الملوك ونفسي، نفس حر ترى المذلة كفرا. وهمتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. يعني إذا وصل الإنسان إلى مثل هذه المرحلة فإن الله تبارك وتعالى يفتح له مصارع الأرض ويهيئ له الأسباب ويوفقه إلى مراده، وذلك أن الله جل وعلا تعهد بهذا سبحانه وتعالى، فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خاصة وأن حديثنا وموضوعنا عن الهمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، الهمة في مجالاتها الشرعية، والهمة إما أن تكون جبلة وإما أن تكون مكتسبة. في ناس همتهم عالية خلقة، صاحب همة عالية، وبعض الناس مكتسبة لم تكن همته عالية لكن لظروف معينة لسبب ما صارت له همة، وبعضهم تكون همته موجودة لكن تحتاج إلى رعاية وتنمية وتوجيه حتى تصل إلى مراد هذه النفس. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. لابد أن تكون للإنسان همة. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى يقول: إن لي نفسا تواقة، إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فنلتها، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة فنلتها، فلما نلتها الخلافة تاقت إلى الجنة. وتقول زوجته فاطمة بنت عبد الملك: والله ما دخل علينا الفقر والحاجة والعلم إلا بعد أن نال الخلافة، بعكس ما يحصل لأصل الحكام اليوم والأمس ولعله غدا إذا وصل إلى هذا المنصب جاءته الله، فتحت له الأبواب وتيسرت له الأمور. هذا هو العكس، جاء الفقر وجاءت الحاجة وجاء الزهد وجاء الورع بعد أن نال الخلافة، لأن النفس تاقت إلى الجنة إلى ما بعد الخلافة. وهكذا ينبغي المسلم أن تكون نفسه تواقة، تواقة إلى المعاني دائما، يحب المعاني، معاني الأمور، يبتعد عن سفسافها. فإذا كانت نفسك كذلك نلت الخير كله بكل جوانب، وإذا لم تكن كذلك فابكي على نفسك فقد ضيعتها. والهمة العالية كما قلت إما أن تكون جبلة وإما أن تكون مبتسمة. فإن كانت فيك جبلة فعليك أن تحمد الله سبحانه وأن ترعاها وتنميها حتى تصل بها إلى معالي. وإن كانت مبتسمة فاكتسبها فإن فيها الخير كله، فاحرص على أن تكون كذلك. وأما مجالاتها، مجالات الهمة العالية فكثيرة جدا بالنسبة لكم أنتم معاشر طلاب العلم في طلب العلم. الهمة العالية في طلب العلم، ولكم في سلفكم الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن جاء بعدهم أمثلة كثيرة، منها الرحلة في طلب العلم. وأنا أخص طلبة البعوث الذين تركوا ديارهم، تركوا أهليهم، تركوا أماكن الصبا وذكريات الصغر، تركوها وجاءوا إلى هذه البلاد لطلب العلم. فهذه رحلة في طلب العلم ستجد لك عند الله تبارك وتعالى أنك رحلت في سبيل تحصيل العلم وطلبه. وقد كان سلفك الصالح يسعون في هذا الأمر في طلب العلم. كلكم يعرف أو يسمع بأحد علماء الحديث بقية بن مخلد الأندلسي. بقية بن مخلد خرج من بلاده المغرب في طلب العلم إلى الأندلس، إلى المشرق، إلى أن رجع إلى المغرب. رحلته استغرقت 40 سنة. 40 سنة في طلب العلم، رحلة في طلب العلم أضاها بقية بن مخلد في حياته رحمه الله تعالى. وكانوا في رحلاتهم في طلب العلم في مجالات شتى وعظيمة جدا وأمثلة يعني جميلة جدا. وأنا لا أستطيع أن يعني أتكلم عن كل هذه الرحلات أو بعضها في هذه الدقائق المعدودة التي أتيحت لي للجلوس معكم، خاصة مع أن الموضوع متشعب غير قضية الرحلة في طلب العلم. أضرب لكم مثالاً واحداً فقط. أحد علماء الحديث يقال له أمير المؤمنين في الحديث، اسمه شعبة بن الحجاج بن الورد أبو الورد العتكي. شعبة بن الحجاج كان في الكوفة في العراق، فسمع إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي يحدث بحديث عن عقبة بن عامر في الدعاء الذي يكون بعد الالتهاب من الروم. والحديث مشهور من رواية عمر بن الخطاب، لكنه شرب أول مرة يسمعه من طريق عقبة بن عامر، فاستغرب بهذا الحديث فقال لإسرائيل: أنت سمعته من جدك وهو أبو إسحاق السبيعي؟ قال: نعم. فذهب إلى أبي إسحاق السبيعي في الكوفة فقال: هل تحدثت بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: أنت سمعته من عقبة بن عامر؟ لأن أبا إسحاق السبيعي من التابعين وأدرك عقبة بن عامر. قال: أنت سمعته من عقبة؟ قال: لا. قال: ممن سمعته؟ قال: سمعته من عبد الله بن عطاء. فقال: وأين عبد الله بن عطاء؟ فقال له إسحاق بن كدام وكان موجودا. قال: عبد الله بن عطاء في مكة. قد خرج إلى الحج، فسافر شعبة من الكوفة إلى مكة على حمار. تصور الرحلة كم تستغرق من الكوفة إلى مكة على حمار فقط ليسمع حديث الله. فوصل إلى مكة فلقي عبد الله بن عطاف فقال له: أنت سمعت هذا؟ أنت حدثت بهذا؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة. قال: لا. قال: ممن سمعته؟ قال: سمعته من سعد بن إبراهيم. قال: وأين سعد بن إبراهيم؟ وكان حاضرا الإمام مالك بن أنس. فقال: سعد بن إبراهيم من أهل المدينة وهو لم يحج هذه السنة. فخرج شعب على حماره من مكة إلى المدينة حتى يسمع حديثا واحدا. فلما وصل إلى سعد بن إبراهيم في المدينة قال: أنت حدثت بهذا؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة؟ قال: لا. قال: ممن سمعته؟ قال: هذا خرج من عندكم، سمعته من زيادة بن الأخراق في البصرة. فرجع إلى البصرة على حمار. تصوروا هذه الرحلة كم استغرقت من الوقت، كم أخذت من الجهد والتعب. فرجع إلى البصرة في سبيل معرفة حديث واحد، ورجع إلى البصرة فدخل على زياد بن الأخراق فقال له: أنت حدثت بهذا؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة؟ قال: نعم. قال: ممن سمعته؟ قال: سمعته من شهر بن حوشب الذي ريحان عن عقبة بن عامر. فقال شعبة: أفسد شهر علي رحلة. من يرى أن شهر بن حوشب ضعيف في الحديث، فقال: أفسد علي شهر رحلة، ولو صح عندي هذا لكان بالدنيا. الشاهد ليس صحيح، الحديث صحيح مسلم على كل حال من رواية عمر بن الخطاب، لكن هو كان يبحث عن هذا الإسناد الغريب الذي سمعه. والشاهد من هذه القصة كلها هذه الهمة العظيمة عند شعبه. لم يتصل من شخص اتصل بهذا قال: لا، مع فلان عندي ترى ما عندي رقم بالرقم. لا لا، يرتحل وليس على طائرة وليس على سيارة وليس على دراجة كهربائية، يرحل على حمار من الكوفة إلى مكة، من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى البصرة، من البصرة إلى الكوفة، فقط في سبيل معرفة حديث واحد. وقس على هذه القصة أمثلة كثيرة جدا وقعت لأهل العلم، ولكن هذه من أمثلها وأعظمها وأكثرها دلالة على حرصهم وجدهم في طلب العلم. كذلك من صور الهمة العالية الهمة في العبادة، الهمة العالية في العبادة. لما رأى عبد الله بن عمر رؤيا وقصها على حفصة أخته أم المؤمنين، وقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم بالليل. يقول نافع مولى عبد الله بن عمر: فكان عبد الله بعدها لا ينام الى الليل الا قليلا. كان صاحب همه في العباده، تاثر بهذا الحديث الذي سمعته ام المؤمنين حفصه من النبي صلى الله عليه واله وسلم، صارت عنده همه في العباده. الحجاج بن يوسف الثقفي معروف وكان من أخبار الحجاج بن يوسف ألا ما فيه من السوء أيضا فيه حسنات. من حسنات الحجاج بن يوسف الثقفي أنه كان كريما، يقول: وما كان يأكل وحده، لا يستطيع أن يأكل إلا معه ضيف. فخرج يوما مع جنده حاشيته براسه، فجاء وقت الغداء فقال: ابحثوا لي عن ضيف ياكل معي لا سبب. فخرج فوجد اعرابيا، رجل من اهل الباديه، فقال: كلم الامير. فجاء: نعم. قال: هنا شيء، فقط اريدك ان تاكل معي، ما اريد منك شيء، اريد ان تاكل معي. فماذا قال له الاعرابي؟ قال: دعاني من هو خير منك. من هنا خير مني؟ لا يوجد. قال دعاني من هو خير منك؟ قال هو من؟ قال دعاني الله للصيام فصمت. ما يقدر يقول ليس خيرا مني. قال دعاني الله للصيام فصمت. فقال له الحجاج افطر اليوم وصم غدا، امر سهل، افطر اليوم وصم غدا. قال نعم افعل اذا ضمنت لي ان اعيش الى غد. قال لا ليس لي ذلك، لا اضمن لك ذلك، ولكن الحر شديد. قال نار جهنم اشد حرا. قال الطعام طيب لا يفوتك، متعوب عليه ولكن الطعام طيب. قال والله ما طيبته انت ولا يد الطباخ، وانما طيبته العافيه، طيبته لا. قال غرب عن وجهي. فالقصد، القصد هذا صوم الهواجر، الحرص على الصوم في الهواجر لتحصيل الاجر همه عاليه عند هذا الاعرابي. واما العباده عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، وعند التابعين حدث ولا حرج، في صيامهم، في قيامهم، في قراءتهم للقران. عبد الله بن عمرو بن العاص مثال صارخ في هذا الموضوع، كان يقرا القران في كل يوم ختمه، وكان يصوم الدهر كله لا يفطر، وكان يقوم الليل كله لا ينام، حتى نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال اقرا القران في كل شهر مره، ثم نزل معه في كل شهر مرتين، ثم نزل معه قال في كل سبعه ايام مره، ونهاه عن صيام الدهر، وقال صوم ثلاثه ايام من كل شهر، حتى زاد معه حتى وصل الى نصف الشهر، ونهوا عن قيام الليل كله، وقال فان كنت ولا بد فاعلا فصوم صيام داود فانه خير قيام داود فانه خير قيام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كانوا عباده. طاووس بن كيسان اليماني احد ائمه التابعين. طاووس بن كيسان احد ائمه التابعين كان يقوم الليل حتى يتعب. يقوم الليل حتى يتعب من طول القيام، فكان يضرب فخذه بيده، يعني يقول لفخذه تحملي تحملي، اصبري على ما تصابين به من التعب. يضرب فخذه بيده تحملي، يقول لفخذه. أيظن أصحاب محمد، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، يقول أيظن أصحاب محمد أن يسبقون إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه. همة، همة عالية. يقول إن لم أتشرف بلقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا فوالله لنزاحمنهم عليه بالعبادة والطاعة وطلب العلم وغير ذلك يوم القيامة في الجنة. والله لنزاحمنهم عليه جد في العبادة. وكذلك من صور الهمة العالية في البحث عن الحق، وهذه لن أستطيع أن أذكرها لكم لطولها، ولكن أنصحكم بقراءتها، وأظن أن الكثيرين منكم قد قرأها أو درسها، وهي رحلة سلمان الفارسي في البحث عن طلب الحق. كان مقيدا في بيت والده بعد أن شعر بحرصه على معرفة الحق، قيده فهرب إلى الشام ثم إلى اليمن ثم إلى المدينة، وصار عبدا بعد أن كان ابن خازن النار في بلاد الفرس، معظم أبوه، صار عبدا مملوكا، كل هذا بحث عن الحق حتى وجده رضي الله عنه. قصته جميلة جدا، يا ريت كل طالب علم يحرص على قراءة قصتي سلمان الفارسي وبحثه عن الحقيقة ووصوله إليها. هذه النتيجة في النهاية، كيف وصل سلمان رضي الله عنه إلى هذه الحقيقة، ولولا طولها لسردتها لكم الآن. وتشبهها وقريبة منها قصة عبد الله البيورقي الذي كان قسا ثم هداه الله تبارك وتعالى في القرن التاسع الهجري. نحن الآن في القرن الخامس عشر، نتكلم قبل ستة قرون، قبل 600 سنة تقريبا، كيف أنه بعد عن الحق حتى وجد كل هذا حسن الحق، همة عالية في البحث عن الحق، وكيف أنه ترك الدنيا ونعيمها الزائل في سبيل النعيم المقيم، في سبيل أن يحصل عند الله بعد أن اقتنع وعرف الحق، هانت عليه الدنيا وصارت همته معرفة الحق واتباعه. لابد من الهمة العالية، الهمة العالية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. خير مثال لذلك حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، قصيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ همته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مثال قصير يسير. لذلك رحلة الطائف، هذه الهمة، خرج مشيا على الأقدام من مكة إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ثم يلقى ما يلقى من أبناء ابن عبد يالين في الطائف، ومن أذيتهم له ورميهم له بالحجارة صلوات ربي وسلامه عليه، وتسليط المجانين والأطفال والعبيد عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يخرج مهموما مكدر الخاطر، فيرسل الله له ملك الجبال فيقول له يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشب، يطبق الأخشبين على أهل مكة الذين آذوه صلوات ربي وسلامه عليه، ويهلكهم الله تبارك وتعالى لأجله صلوات ربي وسلامه عليه، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى، من أصلابهم، ليسوا من أصلابهم. هذا بشدة رحمته صلى الله عليه وسلم، همة عالية، رجع إلى مكة ما سمح، لم يسمحوا له بالدخول، من أهلها، من بطنها، من سادتها، تصوروا لا يدخل مكة إلا بجوار أحدهم، فيطلب الجوار من عروة بن مسعود، ثم يطلب الجوار من جبير بن مطعم، من مطعم بن عدي، فيجيره ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مجاراً، وهو من أهلها، لكنه صبر وثابر وجد واجتهد حتى جاءت السنة الثامنة فتحت مكة، قرن أول الهجرة، فتحت مكة، أعطاه الله مراده لأنه كان يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. أما أسباب الهمة العالية كيف نحصلها؟ كيف نرفعها في نفوسنا؟ أو أول هذه الأسباب التربية، تربية الوالدين، حرص الوالدين على أن تكون عند الولد همة عالية. مثال على ذلك عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما كان له من العمر 9 سنوات، هذا ما فيكم 9 سنوات، لما كان له من العمر 9 سنوات، هل تعلمون شارك في عروض الردة؟ 9 سنوات عبد الله بن الزبير شارك في عروض الردة، وفي 11 من عمره شارك في معركة اليرموك. أبوه الزبير كان يردفه معه في حروب الردة، وكان يجعله على فرس في معركة اليرموك. تربية، تربية يا رجل، حتى بلغت الشجاعة عنده مداها. سئل أحد شجعان العرب، قيل له: من أشجع من رأيت من الناس؟ من أشجع من رأيت من الناس؟ قال: أشجع من رأيت. قال: نعم. قال: عمرو بن عبد يكرم. قال: ومن؟ قال: مصعب بن الزبير. قال: ومن؟ قال: المهلك بن أبي صفر. هؤلاء أشجع من رأيت. هذا عمر بن حمزة الذي سئل، قال: المهلك بن أبي صفر. فاستغرب السائل: وأين عبد الله بن الزبير؟ عبد الله بن الزبير شو مشهور بالشجاعة، لماذا لم تذكره؟ قال وأين عمر بن الخطاب؟ قال أنت سألتني عن الناس، هذا كنا نعدهم إلى الجنة. يقول لا نعدهم إلى الجنة. أنت سألتني عن الناس. إلى هذه الدرجة الشجاعة التي كانت عند عبد الله بن الزبير، البعض يعجب ذلك إلى شربه لدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القصة لا تثبت أنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم في صغره، الله أعلم بها، لكنها كسند لا تثبت. لكن الشجاعة كان عنده أمر غير طبيعي، حتى إنه لما حوصر في مكة زمن عبد الملك بن مروان الحجاج، أنه كان يصلي الفجر يقرأ بنون وبالملك، وكانت القذائف التي يرمون بها من جنيق غيره كانت تصيب كل مرة وهو يصلي فلا يتحرك. يقول كان عبد الله إذا صلى كأنه جذع نخلة لا يتحرك في صلاته. ولما جاء السيف إلى مكة الناس ذهب كله ويقف سباحا من كثر عبادته وجلده فيها. فالقصد أن الإنسان تكون له همة بالتربية. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، لما حاصر الحجاج مكة جاء دخل عليها ابنها عبد الله بن الزبير، قال يا أمي إنهم يقولون إنه قاتل سيقتلونني. قالت إن لم تقتل تموت، إيش المشكلة هذه؟ ليقتلوك يعني، ما المشكلة هذه؟ إن لم تقتل تموت. قال يقولون إنهم سيسلخون بي ويمثلون بي بعد موتي. قال ما مر الشهر سلخها بعد ذبحها. هذه الأم ما بكت، قال لا سلم نفسك، كان أهرب. لا لا شوف ثبات الأم، يقول سيمثلون بي. قال ما مر الشهر سلخها بعد ذبحها. يمثلون ما تشعر بشيء، ميت ما تشعر بشيء. ثم قال ولكن يا ولي إن كنت فعلت ما فعلت لأجل الدنيا فخبت وخاب مسعاك، وإن كنت إنما خرجت لما خرجت له لأجل الله جل وعلا فلا تهابن من شيء. فثبتته. هند بنت عتبة كانت تنظر إلى معاوية ابنها وهو يلعب مع الصبيان لما كان صغيرا، ومعاوية قائد خبرة جبينة قائد في صفات القيادة من صغره، وأنت ترى الشباب ترى أنفسهم في أحيان واحد هو يقود المجموعة بدون ما يصدرون، هو قائد هذه خبرة. الله تبارك وتعالى يخلق الناس هكذا، هذا القائد هذا المقود هذا المنظم هذا غير منظم، طبيعه الانسان. فكان معين مع الشباب كان يقودهم، انت فعل كذا تطيعهم طبيعي، وكانت تنظر اليه تلعب معه. فمر رجل فوقف عند هند فقال هذا اذا كبر، يعني هذا الغلام يعني معاوية اذا كبر سيسود قومه، سيسود قومه. ماذا قالت هند؟ قالت وأدته إن لم يسد إلا قومه، أدفن حي إذا كان لا يسد إلا قومه. فساد العالم الإسلامي من مشرقه إلى غربه، ليس قريشا ليس مكة ليس الجزيرة، العالم الإسلامي 20 سنة وهو أمير على الشام، وعشرون سنة أخرى وهو أمير على المؤمنين، أول ملك في الإسلام. تقول وأنتم إن لم يسد إلا قوما، هكذا كانت التربية. كذلك من الأمور المعينة على علو الهمة التشجيع، تحتاج الإنسان إلى تشجيع مشجع. يذكرون عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما أخذ في فتنة القول بخلق القرآن الكريم، لما أوتي به ليجلد أو يرجع عن قوله، وقد سجن الإمام أحمد 28 شهرا يعني سنتين وأربعة أشهر. وخلال هاتين السنتين كان يعلم رحمه الله حتى كان يجلد حتى يصبح مدميا عليه والدماء تغطيه، وكان يصلي في دمائه في هذه الفترة. هذا في زمن المعتصم، خليفة المعتصم. فلما أخذ أول مرة ليجلد يقول أحمد رحمه الله تعالى يقول فلقي لي أبو الهيثم العيار أحد اللصوص، فقال لي يا أحمد إنما هو أول صوت بس تشعر فيه بالألم ثم يهون الأمر، تحمل أول واحد بس يقول لك، قل إنما هو أول صوت ثم يهون الأمر واسمع، أنا جلدت أكثر من 1000 جلدة في سبيل السرقة، حرامي مقصر. يقول أنا جلدت أكثر من 1000 جلدة في سبيل السرقة، أفلا تتحمل في سبيل الله كم جلدة؟ قال أحمد أعد علي كرامتك، شجع قال أعد علي كرامتك، فعاد عليه فقال أحمد ثبتك الله كما ثبتك، وثبتك الله على السرقة لكن ثبتك الله على الحق يعني. طيب قال ثبتك الله كما ثبتني. فأحيانا الإنسان يحتاج إلى التشجيع. الحمد لله احمد الله تبارك وتعالى وخاطب الطلاب، احمد الله تبارك يسر لكم يعني هنا مجموعة من المعلمين الذين يحرصون على أن يغرسوا فيكم القيم ويبذلوا فيكم العلم حتى تنالوا الخير من جميع أبوابه. قد بشرني الشيخ السلطان حفظه الله تبارك وتعالى ببشارة طيبة مباركة، وهي أن هذا المعهد المبارك يعطي سندا للطلبة وللمدرسين أيضا من داخل المعهد ومن خارجه مع المتوسط وكذا، يعني تخرج من المعهد يعني ليس فقط بشهادة المعهد وإنما بشهادة القرآن الكريم، هدية منهم لكم، فاقبلوا هديتهم واحمدوا الله تبارك أن يسر لكم هذا الأمر، قد لا يتيسر لكم في حياتكم كلها مرة ثانية. فهذه غنيمة باردة يحرص عليها الإنسان في أن يهتدي لها ولا تضيع منه. فالمهم أن التشجيع والاهتمام أيضا ينمي في الإنسان الهمة العالية. كذلك من الأشياء التي تعينها من العلم الأحداث التي تقع بالأمة. أحيانا الإنسان إنسان طبيعي يأتي حدث يهزه من الداخل ثم يكون شخصا آخر، يكون شخصا آخر، ما كان كذلك قبل أن تأتي هذه الأحداث. أحيانا هذه الأحداث بفضلها يعني إنسان يتغير يكون إنسان آخر. جزا الله المصائب كل خير يقول بعضهم، يعني لولا هجوم الصليبيين على بلاد الإسلام ما ظهر نور الدين زكي ولا ظهر صلاح الدين على اليمن. لولا هجوم الصليبيين خرج هذه الشخصيات، لولا هجوم التتار على بلاد الإسلام ما خرج بيبرز وخرج قطز وخرج ابن تيمية. هذه الأحداث تخرج من الأمة، تجعل الأمة تلقي من أرحامها من رحمها فلذات أكبادها ممن يقودون هذه الأمة. هذه الأحداث تثيره، تصنع رجالا. فهذه أيضا من أسباب الهمة العالية. الإنسان لا يحزن كثيرا على ما يصيب الأمة من هذه المصائب، فإنها تخرج أجيالا تنفعها هذه الابتلاءات وهذه المصائب، لأنها تغرس فيها حب التغيير، حب العزة والانتصار وغير ذلك واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، فتحدث تغييرا في حياة الناس. كلنا يعرف أمير الشعراء على الإطلاق امرؤ القيس، امرؤ القيس يسمي شاعر جاهلي، كان يقال له أمير الشعراء، وإلى اليوم يقول لم يخرج شاعر مثل أمرؤ القيس. إلى اليوم أمرؤ القيس كان أبوه ملكا، وكان يعيش عيشة الترف والراحة والنعومة، إلى أن جاء اليوم الذي سلب فيه ملك أبيه، عمه سطى على أبيه فقتله وسلبه ملكه، وكان أمرؤ القيس في ليله يشرب الخمر وفي نهاره يلعب مع اللاعبين، فلما سلب ملك أبيه وقتل تغير أمرؤ القيس 180 درجة، فسعى في إعادة ملك أبيه، سعى في إعادة ملك أبيه، فخرج إلى هرقل ملك الروم يطالبه بنصرة له، النصارى أولئك النصارى، فيطالبه بإعادة ملك أبيه، وخرج يسعى إلى قيصر ومعه زميل الدرب يقال له عمرو، طيب، فيقول امرؤ القيس: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقون بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت في المدارة. تغير بأن الآن يموت من أجل طلب هذا الملك، ملك أبي، تغيرت حياته تماما بهذه الأحداث. لكن لو ظل أبوه ملكا لظل أمرؤ القيس على ما كان عليه، لكن تغيرت حياته بتغير هذه الأحداث. والأسباب كثيرة وأسباب دنو الهمة كثيرة، ولكن لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من يستمعون القلب يتبعون أحسنه، وأن تكون هذه الكلمات دافعة لنا جميعا في أن نعلو بهممنا حتى ننال مرادنا وأكثر من مرادنا مما لا يخطر في بالنا. والله على وعده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأشكركم مرة ثانية على هذه الدعوة.